هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
سماحة الشيخ، هذا سؤال من الأخ عبد الله، يقول في سؤاله: ما هي الدواعي التي دعت مذهب أهل البيت عليهم السلام لتبني قضية الاجتهاد، وهل تنحصر هذه المسألة في زمن الغيبة أم حتى في عصر حضور الإمام المعصوم عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حينما يسأل عن مسألة الاجتهاد، مسألة الاجتهاد ولا سيما في هذه المواضع، حينما تطرح هذه المسألة تطرح باعتبار جانبيها، يعني ليس الاجتهاد لنفسه، بل الاجتهاد لتبعية بقية الناس غير ذوي الاختصاص من ذوي الاختصاص الاجتهادي الفقهي، بمعنى ما يعنون عنه بالتقليد.
نعم.
فلما يسأل عن الاجتهاد في الواقع يسأل عن مسألة ذي وجهين أو ذات وجهين، في وجه اجتهاد من جهة الاجتهاد للمجتهد، ومن جهة تبعية سائر غير ذوي الاختصاص، يعني الناس المقلدين من ذلك المجتهد. وهذا الأمر قبل أن نصل إلى مرحلة الشارع هو أمر في الطبع الإنساني، في الطبع البشري. فالقرآن الكريم حينما يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى هذه الآية ليست في الواقع آية مؤسسة مشرعة بمقدار ما هي آية مصوبة أو منفذة، يعني تنفذ ولنقل تشرع، يعني تجعلها مشروعة، تجعل هذه الآية من الأمر المشروع ما هو موجود في طبع الإنساني، في الطبع الإنساني أو في الطبع البشري، في طبع العقلاء، في سيرة العقلاء، يعني هذا تنفيذ للسيرة العقلائية، ما يصطلح عليه في الفقه بمراجعة غير ذوي الاختصاص إلى ذوي الاختصاص. مراجعة غير ذوي الاختصاص إلى ذوي الاختصاص أمر طبيعي، والقرآن الكريم أيضا ينفذ هذا الأمر، يعني في الواقع بمعنى أنه ليس فحسب، لا يعترض على هذا الأمر فحسب، بل يجعله أمرا مشروعا. فهذا من قبيل تنفيذ الأمر العقلائي.
فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم أهل الذكر، بمعنى أهل العلم. وطبعا هناك السيرة العملية للمعصومين عليهم السلام، أخذا أو بدءا من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام، حينما كانوا يعينون وكلاء لهم من باب المثال، كأول وكيل معروف في السيرة النبوية الشريفة، مصعب بن عمير من بني عبد الدار العبدداري، أو هذا الرجل حينما عينه رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين الأوائل من أهل المدينة من الأنصار، حينما أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وطلبوا منه أن يبعث معهم من يعين أو من يعلمهم الإسلام، يعني يعلمهم ما نزل من القرآن الحكيم الذكر الكريم وما شرع في الإسلام إلى حد ذلك اليوم من تشريعات تبيينية من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو تأسيسية أحيانا لو كان من باب المثال، لنقل الإسلام بالقرآن الكريم لم يكن يشرع إلا أصل الصلاة، ولم يكن في القرآن كما هو اليوم ليس في القرآن تفاصيل الصلاة، فتفاصيل الصلاة مأخوذة من رسول الله وكذلك سائر التشريعات. فمصعب بن عمير هو الذي يعلم أهل المدينة ما نزل من القرآن وما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله للقرآن بيانا وتفسيرا وتفصيلا وأحيانا تشريعا بمعنى آخر. وطبعا التشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله ليس تشريعا أساسيا، بمعنى أنه إنما هو مبين فيما يتلقى منه من تشريع من شريعة، إنما هو مبين. فالمشرع بالأصالة هو الله سبحانه وتعالى، لا يشرع رسول الله إلا في دائرة الدائرة المخولة إليه بيانا وتفصيلا. نعم. فكذلك سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام في عهدهم حينما كانوا يعينون لأنفسهم وكلاء، هؤلاء الوكلاء لم يكونوا مكلفين إلا بمقدار ما أخذوا من الفقه، نعم، ناقلون ينقلون عن المعصوم، وأحيانا في فهمهم لتلك النصوص، في استنباطهم من تلك النصوص هم مستنبطون، وهذا يعني هو معنى الاجتهاد. ليس معنى الاجتهاد إلا الاستنباط. نعم. والاستنباط من مادة نبط، ونبط كنبت، يعني كما أن نبت بمعنى نبوت أو نبات، النبات يعني نفوذ النبات، خروج النبات من الأرض، من مستوى الأرض، كذلك إذا أحدهم حفر في الأرض إلى أن وصل إلى مستوى الماء واستخرج الماء، هذا يقال له نبط الماء. وإذا كان بالعملية كان استنباط، هذه العملية تسمى استنباط. فالاستنباط هناك مادي وهناك مشبه بهذا الأمر المادي في الأمور الفقهية في الدرجة الأولى.
يعني سمحت الشيخ، عفوا، في زمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام وكلاؤه، يعني إضافة إلى نقل الروايات والأحاديث عن الإمام المعصوم في زمانهم، فكان لهم رأي في المسائل التي
أحيانا
لم يكن للإمام
ولو في حدود فهم النصوص.
نعم.
ولو في حدود الجمع بين النصوص، يعني الجمع بين العام والخاص، يعني تخصيص العام بالخاص، أو الجمع بين المجمل والمبين، فهذا هو النوع من الاستنباط. إلا أن الاستنباط له مراتب،
صح،
يعني هناك استنباط عميق يحتاج إلى عدد من، يعني إلى تسطير، لنقل هذا التعبير، تسطير عدد من الأدلة والقواعد حتى يصل إلى النتيجة. وهناك عملية استنباطية بسيطة، يعني في حدود كما ذكرنا، في حدود فهم النص، أو في حدود الجمع بين النصين، سواء جمع بين عام وخاص، أو جمع بين مجمل ومبين، أو بين مقيد ومقيد، يعني مطلق ومقيد. نعم. لذلك المطلق. فهذه هي عملية الاستنباط، هذه جارية حتى في عهد المعصومين. ومن هنا ننطلق إلى عهد حضور الإمام المعصوم الغائب اليوم، إذا حضر فالأمر نفسه. نعم، هناك استئناس من بعض الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام لاختلاف مستوى الفكر والثقافة، هذه الأخبار التي تشير إلى مستوى أو اختلاف مستوى الفكر والثقافة عند الظهور أو بعد الظهور بالنسبة، يعني قياسا إلى ما قبل الظهور. مثلا هناك في الخبر عن ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام بطبيعة الحال: لا تفسر القرآن فإن الزمان سيفسره، هذا بمعنى بعض الآيات المبهمة سيتبين معناها أكثر وضوحا وتبيانا وتفسيرا فيما إذا ظهرت بعض، يعني ارتفعت مستوى الثقافة أو ارتفع مستوى الثقافة والفكر وحتى الصناعة البشرية الإنسانية. فهناك في كما رأينا بأم عيوننا بشكل واضح وصريح وملموس ومحسوس، أن كثيرا من التقدم العلمي البشري كشف عن كثير من وجوه الغموض في أو الإبهام في بعض الآيات، حتى وإن كان أهل ذلك الزمان لم يكونوا يرون في الآية إبهاما، كانوا يأخذون من الآية ما هو على مستواهم، صحيح، على مستوى الفكر البشري يومئذ. لكن لما تقدم العلم كشف بطونا، وهذا هو المؤشر إليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين: إن للقرآن ظاهرا وباطنا ولظاهره باطنا وظاهرا ولباطنه ظاهرا، وإلى تعبير سبعة أبطن وردت في الأخبار والأحاديث النبوية التي وردت من قبل سائر المسلمين، تحديد البطون إلى سبعة أبطن.
هذا لم يرد في أخباري، ورد إلى 70 بطن
حتى السبعة لم يرد في أخبارنا، في أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني تحديد البطون بالعدد إنما ورد في أخبار المسلمين من سائر المسلمين.
هل هي كناية عن كثرة البطون؟
وإنما لما الحديث يقول بطون فهو كناية عن تعدد مراتب الفهم أو مراحل الفهم.
سمحت الشيخ، المعروف أن مدرسة الخلفاء قد أغلق فيها باب الاجتهاد، ولكن أخيرا هناك برزت بعض الأصوات تنادي بفتح باب الاجتهاد، وهي هذه الأصوات من داخل مدرسة الخلفاء. ما هي الدواعي لغلق باب الاجتهاد في هذه المدرسة؟
هذه المسألة
نصوص موجزة،
لعله لنا أن نقول بالإيجاز لا يمكن إلا الإشارة إلى، هناك تفصيلات في هذا المجال. هناك رسالة لأحد السادة في شمال العراق للمرحوم آية الله العلامة أبو بزرق الطهراني صاحب الذريعة، سأله هذا السؤال وطلب منه أن يكون مستدلا في جوابه، يعني ليس إجابة سطحية. على أي حال، فالمرحوم أبو بزرق الطهراني شرح هذا الموضوع في رسالة، والرسالة طبعت ونشرت بعنوان حصر الاجتهاد والتقليد، أو تاريخ حصر الاجتهاد والتقليد في المذاهب الأربعة. فبالإجمال دعت هناك دواعي انتشار المذاهب الفقهية وتوسعها، دعا إلى حصر هذه المذاهب، ولعل في ذلك نوع من الاقتباس مع الأسف من النصارى حينما حصروا مذاهبهم، أناجيلهم في أربعة، أناجيلهم الرسمية في أربعة، وكذلك حصروا مذاهبهم في أربعة المسيحيون النصارى. اقتبس لعله اقتبس المسلمون ذلك فحصروا، الحمد لله هذا لم يشمل جانب القرآن الكريم، وإنما حصروا المذاهب الفقهية في المذاهب الأربعة، ثم تنبهوا إلى أن هذا الحصر بهذه الكيفية معناه أن الإسلام إذا كان منحصر في هذه المذاهب الأربعة، كل المذاهب الفقهية خارج هذه المذاهب الأربعة الذين يقولون بهذا الحصر لازم قولهم بالحصر، إما أن لا يقولوا بالحصر، وإما إذا قالوا بالحصر فمعنى ذلك إخراج من لم يكن على أي واحد من هذه المذاهب الأربعة عن دائرة الإسلام، هم يعني غير مسلمين، ولذلك تراجعوا عن هذا وكسروا هذا الطوق لحصر المذاهب الفقهية في الأربعة. عمدة من حصر، يعني العالم الذي أفتى كفقيه أفتى بذلك، صلاح الدين الشهرزوري من شهرزور شمال العراق، كان مقيما في دمشق على عهد الدولة الأيوبية، سواء كان مؤسسها صلاح الدين الأيوبي أو أعقابهم، والظاهر في أعقابهم، والشيخ كان معاصرا لهم جميعا. هذا الرجل أفتى بوجوب أو حصر الاجتهاد والتقليد في هذه المذاهب وعدم الاعتراف بسائر المذاهب الإسلامية، وبنى عليه الملك الظاهر بيبروس البندقداري المصري في أنه أمر أن لا يقضى، يعني أي قاضي لا يقضي، ليس القاضي قاضيا رسميا معترفا به إلا على هذه المذاهب الأربعة، ولا حتى لا تقبل شهادة، هذا الذي نراه اليوم في المحاكم حينما يسألون عن دين الرجل ومذهبه، هذا جرى من ذلك اليوم، بدءا من ذلك اليوم، إنما كانوا يسألون عن دينه ومذهبه حتى يتأكدوا من كونه على المذاهب داخل حصار المذاهب الأربعة وليس خارجا عنها، فإذا كان خارجا عنها لا تقبل له شهادة، لا تنفذ له شهادة، يعني كأنه كافر، كأنه خارج عن ربقة الإسلام، نعوذ بالله. هذا من قبيل علاج الشيء، علاج المريض بقتله، نقول من أجل أن هذا المرض لا ينتشر إذن نقتل هؤلاء المرضى حتى لا ينتشر المرض منهم، هذا غير صحيح. هذا المثال يضربه المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية في أول كتابه الفقه على المذاهب الخمسة، يعرض لهذا الموضوع، موضوع حصر الاجتهاد والتقليد في المذاهب الأربعة، ويمثل بهذا المثال، والحمد لله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ اليوسفي الغربي. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة نتقدم لكم بالشكر الجزيل، وحتى اللقاء بكم في الحلقة المقبلة نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.